برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج له غثاء أحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان. ارض اللهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق من السلسلة المباركة التي ندور بها حول معاني حديث رسول الله، أمة الجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويعلم الله عز وجل كما قلت لكم أحبتي في الله، إنني أسقط هذا الحديث المبارك على واقع الأمة البائس الآن من التحزب والتفرق والتنازع والتناجش والتقاطع والتدابر إلا من الله. وأريد أن أبين أن أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينبغي لها إلا أن تكون كالجسد الواحد. وحينما لا تكون كالجسد الواحد فحد حرج عن الهزائم، عن الانكسارات، عن الضنك، عن الشقاء، عن الضلال، عن الخوف، عن الحزن. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورة البقرة. قال اهبطا منها جميعا، فمن اتبع في سورة البقرة فمن تابع، وفي سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى هنا خمس أمراض نتائج مرة وحصاد مرة للبعد عن معنى هدي الله عز وجل، معنى الأمة الواحدة، الخوف والحزن والضلال والشقاء والضنك. خمس نتائج للبعد عن منهج الله عز وجل وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما أريد أن أفصل القول في هذه الخمس أحتاج لحلقات، حلقة عن الخوف، حلقة عن الحزن، حلقة عن الضلال، حلقة عن الشقاء، حلقة عن الضنك. ولكني أجمل المسألة الآن حتى نكمل بمشيئة الله عز وجل مسيرتنا في الجسد البشري المعجز، كون يضارع الكون الكبير، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ده كون زي الكون الكبير بالضبط، الكون الكبير اللي فيه المجرات والنجوم والشموس والأقمار، المسافات البينية والمجرات وخلافه، والأرض بفجاجها وأنهارها وجبالها وسهولها وأنهارها وهوائها، النيتروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. هذا الجسد فيه من الإعجاز ما في الكون الكبير. دخلت عالم الجسد تحقيقا لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يتعلق بأمة الجسد الواحد، لكي أدلل على أن هذا الجسد بخلاياه وأنس وأعضائه وأجهزته، خلايا، أنسجة، أعضاء، أجهزة، كلها تعمل في سيمفونية رائعة ونظام وتناسق وتناغم. أقول وبحب هذه الخلايا يحب بعضها بعضا، هذه الأنسجة يحب بعضها بعضا، هذه الأعضاء تحب بعضها بعضا، ولم تفكر يوما في أن تتفرق ولا أن تتحزب ولا أن تتقاطع ولا أن يعلن القلب والأوعية الدموية إعلان حزب القلب والأوعية الدموية، فيغضب الكبد فينشئ حزبا يسمى حزب الكبد المرارية. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. فلم تعلن الكلى حزب، إنشاء حزب الكلى والمسالك البولية ردا على حزب القلب والأوعية الدموية، ردا على حزب الكبد والقنوات المرارية. أليس هذا ما تراه عيناك وتسمعه أذناك في أمة الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو في سوريا، إذا اشتكى منه عضو في تونس، إذا اشتكى منه عضو في أفغانستان، إذا اشتكى منه عضو في السودان، إذا اشتكى منه عضو في مصر، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 14 حلقة للحلقة 14، ولن نغادر الجسد الواحد بمشيئة الله حتى نكمل المعنى، أسأل الله تبارك وتعالى القبول. اتكلمنا عن الكظرية، عارفين الكظرية؟ الغدة فوق الكلوية أو الجنب كلوية أو الأدرينالية، يعني الغدة جنب الكلى يعني. وقلنا الغدة دي وزنها من 5-6 جرام، خمسة لستة جرام. خلي بالك تطلع سائل عجيب من اللب بتاعها، لان فيها قشرة انذارية وفيها لب انذاري او قلب انذاري، لان فيها قشر ولب، تطلع من اللب ادرينالين، لان عند الهرمون العجيب اللي عن اعجاز يجعلك تسجد لله عز وجل معرفة به واقرارا بعظمته وقدراته وحكمته. نعم والله، والله لن تنهض الأمة من كبوتها ولن تخرج من أزمتها إلا إذا استحضرت عظمة الله في قلوبها. وحينما تستحضر عظمة الله في قلوبها تستدعي منهجه وشرعته ومنهاجه لكي يكون نبراسا وحلا واملا من للخروج من الخوف والحزن والضنك والضلال والشقاء. اوعى تنسى الخمسه دول في سوره البقره وفي سوره طه. ادرينالين بالنسبه للدم الجاري في عروقنا، هو في شريحه كده انا قلتها عشان تتذكرها، يساوي ملء ملعقه شاي في بحيره دائريه قطرها 100 متر. انا جايبها بس كده عشان ايه، يعني جايب الشرايح ديت علشان تركز، يعني مقدار الادرينالين. خلي بالك الصغر الكبير جدا، اذا كانت الغده نفسها 5 6 جرام، الغده نفسها اللي بتفرزه 5 6 جرام، هو بقى في مقداره بالنسبه للدم الجاري في العروق يساوي زي يعني ملء معلقه شاي في بحيره دائريه قطرها 100 متر وعمقها 2 متر، يبقى قد ايه؟ يعني حاجه في منتهى الصغر وفي منتهى القله، جزاك الله خيرا. يعني فعلا بمنتهى الصغر ومنتهى القله، عشان اتذكر وتتذكر معي قول الحق تبارك وتعالى: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله يتجلى بعظمته وعجبروته وقهره ووحدانيته وحكمته ورحمته في أكبر المخلوقات، ويتجلى أيضا بعظمته وحكمته ورحمته وعلمه وجبروته وقهره في أصغر المخلوقات زي الأدرينالين ده. إيه الكمية الضئيلة دي اللي بتعمل عمل وانت قاعد دلوقتي شغال فيك دلوقتي، لو انفعلت شوية لابد يخرج. هو طبعا قاعد في الغدة الكظلية منتظر ان هو يضغط على زر الانذار. اول ما ينضغط على الزر في جسمك تبص تلاقي الدنيا هاصت في الجسم، طلع ادرينالين والكورتيزون والرواية والحكاية عشان مواجهة الخطب الجلل اللي حدث في الجسم، جرح، نزيف، صدمة وهكذا. فله تأثير كبير جدا مع هذا الصغر في الحجم. والإلهية جميع أبعادها تتجلى، سبحان الله، يتجلى الله بقدرته، بلاش تتجلى القدرة الإلهية دي عشان التأويل، فإحنا بنقول يتجلى الله بقدرته. فهناك فارق يفرض نفسه بين احتياجات الجسم. احنا اتفقنا ان القصة جميلة، وانسى المصطلحات العلمية والمصطلحات الطبية، وانسى ان المعلومات الطبية اللي طافح بها كتب الطب والعلم، لا انسى الكلام ده كله وافتكر التوحيد بس، افتكر قدرة ربنا. في فارق بين احتياجات جسم الانسان في الظروف الطبيعية واحتياجات جسم الانسان حينما يواجه الخطر. يعني طول ما الامة ذات الجسد الواحد في ظروفها الطبيعية مفيش تحديات، مفيش أخطار داهمة على الحدود أو في الداخل، فالأمور طبيعية. إنما لما يبقى فيه أخطار جية أو داخلية، يبقى لابد إن يبقى فيه ظروف غير طبيعية لابد أن تتخذ كده، ما يبقاش الأمر في الرخاء زي في الشدة. هنا بقى الإعجاز، يعني أنا عايزك تتأمله تعرف قدرة ربنا سبحانه وتعالى في الجزء الصغير أو من الهرمون ده. احنا قلنا ملء معلقة شاي في بحيرة 100 متر وعمقها 2 متر، ده كمية الأدرينالين اللي في الجسم، الأدرينالين الهرمون العجيب ده. الهرمون ده هرمون واعي قوي، هو سائل لا ما عندوش مخ ولا عين ولا أذن ولا شعور ولا إحساس ولا حاجة، إنما تحس إنه بيصرف تصرف عاقل جدا وذكي جدا وعارف جدا. طب مين اللي عرفه؟ ومين اللي عقله العقل ده؟ ومين اللي هداه؟ افتكر ربنا. احنا هنا برضو من ضمن أهداف البرنامج إن احنا نفعل العلم التجريبي من أجل العقيدة، يعني ده هدف أساسي وغاية أسمى من مجرد علوم ومعلومات. لا ده احنا عايزين نربط كل حاجة بالله عز وجل، لابد أن نربط كل الحقائق بالله عز وجل. فلما نيجي نتذكر الأدرينالين فهو بيوسع الأوعية الدموية، خلي بالك من المعلومة دي، في المخ والقلب والعضلات. أنا قلت لك انسى المصطلحات العلمية بقى، أوعية دموية تعرف بيجي عند المخ والقلب والعضلات، يعرف ان ده مخ وده قلب وده عضلات، فيوسع الأوعية الدموية فيه. يجي على الجلد يقوم يضيق الأوعية الدموية اللي فيه. طب مش عرفوا ان ده جلد والأوعية الدموية لابد تضيق، ويجي عند الكبد ويضيق الأوعية الدموية اللي فيه. هو عارف ومش ممكن يحصل أبدا أبدا ان يجي عند الأوعية الدموية اللي في المخ والقلب والعضلات ويضيقها، ويجي على الأوعية الدموية في الجلد ويوسعها، وإلا خلاص ساعة الخطر الإنساني يقوم ميت. لا، هرمون الأدرينالين السائل العجيب، السائل العجيب عارف هو بيعمل إيه، عارف مهمته كفرد من أفراد الأمة على ثغر، يعلم تماما ألا يؤتى من هذا الثغر، فعارف مهمته كويس، وربنا هداه وعلمه هذه المهمة، ولا يمكن ألا يطيع، استحالة، إن هذه المخلوقات مفطورة على طاعة الله عز وجل. ربنا يصدر الأمر بسر اسمه القيوم. احنا عارفين طبعا القسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، سبحانه اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، كما أن الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات سبحانه. ذاك الحي القيوم يقال انه اسم الله الاعظم، اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، ده الحي سبحان الحي الذي لا يموت، والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للافعال، القيوم الذي لا ينام سبحانه. انت عرفت المعلومة دي؟ يعني انت مستوعبها؟ يجي الادرينالين السائل اللي ملوش مخ ولا عين ولا ودان ولا شعور ولا احساس، عارف هو مهمته في هذا الوجود، يجي الاوعية الدموية بتاع المخ والقلب والعضلات يوسعها، الله، ويجي للاوعية الدموية بتاع الجلد يضيقها. ليه؟ هنعرف الوقت. تضييق الاوعية الدموية الجلدية هدف منع النزيف الحاد عند الإصابة بالجرح، يوم ضيق الايه اللي بأمر من الله عز وجل، يضيق الأوعية الدموية فين؟ في الجلد، عشان يمنع النزيف الحاد. وده سر اللون الأصفر، تلاقي المريض في حالة الشوك لما حيصل في نزيف بيلاقي وشه فيه شحوب وصفرار كده، ده من ان الدم في عروقه غلب. ليه؟ لأنه هو ضاق أو ضيق الأوعية الدموية الموجودة في الجلد، فأصبح لونه ممتقعا مصفرا شاحبا. تلاقي العيال في حالة النزيف تلاقي أصفر اللون، مش أصفر أصفر، لا يعني ممتقع اللون، يعني هو إيه؟ انقباض الأوعية الدموية فين؟ في الجلد، اللي عمله إيه؟ الهرمون ده. خلاص؟ ولا يحدث أبدا أن تتوسع الأوعية الدموية في الكبد أو الجلد بدلا من الأوعية المخية أو القلبية أو العضلية، لأن هرمون الأدرينالين يعرف مهمته جيدا. درس لكل فرد من أفراد الأمة أن يعرف لما خلق وإمكانياته إيه وقدراته إيه وإمكانياته العقلية والفكرية والجسمية والعاطفية، وهو يعرف ربنا وظفه في هذه الأمة إزاي، لأن احنا ما احناش نسخ بالكربون، لأن احنا مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاحنا ما احنا شو سكربون، احنا مختلفين فعلا، مختلفين في العقول، ولكن اختلاف العقول لا يمكن أبدا لاختلاف القلوب. اختلاف العقول ما يؤديش لاختلاف القلوب. الصحابة اختلفوا ولكن أبدا لم تختلف قلوبهم. اختلفوا في رؤاهم العقلية والفكرية ونظرتهم للأمور، إنما القلوب قصص حب الصحابة بعضهم لبعض. هذا القصص يروى كالأساطير، ده مش مجال الوقت. يعني إزاي الصحابة حبوا بعض بعد ما حبوا النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما حبوا ربنا سبحانه وتعالى. قصص حب الصحابة لبعضهم، القلوب لم تختلف إطلاقا. هو ده المحك بقى، الاختلاف المشروع اختلاف العقول، الاختلاف غير المشروع اختلاف القلوب. اختلف مع أخوك زي ما انت عايز، اختلف مع أصحاب الاتجاهات الأخرى زي ما انت عايز، إنما أبدا لا تسمح للقلوب أن تختلف. وإلا مشكلة اختلاف القلوب دي مشكلة كبيرة. أفصل القول بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجع على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله. بعد هذا الفاصل القصير، هرمون الأدرينالين بيرد على داروين طبعا، يعني بيرد على داروين اللي بيقول بالصدفة أن الجزء اليسير ده من الهرمون يروح للمخ يوسع شرايينه، بس لما يروح الجلد يضيقها. ومين اللي عرفه؟ الأمور واضحة كالشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها. هو الذي يقوم بدور فعال في توسيع أو تضييق الأوعية الدموية حسب الاتجاه الذي يضخ إليه الدم. جزيئة الهرمون، الجزيئة المتناهية في الصغر دي هي اللي بتعمل العمل ده فيك وانت منتش عارف. هم لو ما تعملتش تبقى إيه القصة؟ لو ما ضيقش الاوعيه الدمويه في الجلد فالنزيف يكتر 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 لغايه ما يحصل فيه شك ويموت المريض قدامك وانت مش عارف تعمل له حاجه. انما هو فسيولوجيا الجسم بتساعدك بقدر الله عز وجل عشان تسيطر على الموقف، على ما تجيب بقى محاليل ودم وحكايه. جزيئه الهرمون عشان اقرا يعني وتسمع، تفعل فعلا مختلفا بحسب العضو الذي تتجه إليه. يبقى هي عارفة المخ من العضلات، من القلب، من الجلد، من الكبد، عارفة. ما هيش في عمى أو في صمم أو في. عندما تتجه نحو القلب تتسبب في تقلص خلايا القلب بسرعة زائدة، وبهذا الشكل ينبض القلب بقوة ضاخا كمية أكبر من الدم إلى العضلات. وعندما يصل الأدرينالين إلى العضلات يتسبب في تقلصها بصورة أقوى، وعند وصوله إلى الكبد يحفز خلايا الكبد على دفع كمية أكبر من السكر عشان عايزين طاقة، فيحفز الكبد يطلع سكر عشان الطاقة اللازمة والاستثنائية للعضلات. يعني حالة استنفار في الجسم. بس هو اللي أنا يعني عايز أبينه ووضحه، يعني أسلط عليه ضوء قوي جدا جدا عشان تظهر الحقيقة، إن هذا الهرمون تصديق للآية الكريمة والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فمن ربكما يا موسى، ده فرعون بيقول لموسى على سبيل التهكم يعني، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا لم يستطع فرعون أن يحر جوابا. ليه؟ لأن ما من إنسان ادعى الربوبية والألوهية إلا وقف عاجز أمام قضية الخلق، ما قالش أبدا إن خلقت. ممكن يقول أي حاجة، لا ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ذروني أقتل موسى وليدعو رب. الأقوال الفرعونية اللي أنتوا عارفينها دي، إنما أبدا لم يقل طاغية ولا مدعي ألوهية وربوبية إن هو يمكن أن يخلق. طبعا بيتطلب عقل وإدراك ومقدرة فائقة. هو طبعا يعلم هذا الهرمون جيدا ما يفعل في الزمان والمكان والإنسان والجهاز والنسيج والخلية، عارف القصة كلها هذا الهرمون العجيب، وبرضه عارف امتى ينهي المسألة دي. يعني أول ما حالة الطوارئ تنتهي من الجسم يبطل خلاص، عارف ان ما عادلوش لازمة، يروح تاني في الغدة الكظرية يقعد منتظر حالة طوارئ أخرى. سبحان الله سبحان الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ده سورة النساء. أول سورة دهيت يعني اللي حضرتك قلتها يا معتز، السورة اللي معانا يعني نتأملها شوية. أنا أتأمل أدي المنطقة تحت السيرة، فاكرين رهيب صنص اللي هو الوطاء اللي في حجم حبة الحمص 5 لـ6 جرام، برضو كله صغير، كله حاجات قليلة جدا. عارفينها هي فوق اهي، اللي هي اللي فوق ده اللي هي منطقة تحت السريرية هايبوثالاموس، وبتنزل الإشارة، بتنزل إشارة للغدة الكظرية تحت هيت فوق الكلى، وادي الشرايين، ها إشارات راحة وإشارات جاية، نظام إبداع تناسق عظمة سيمفونية رائعة لا تخطئ أبدا. جزاك الله خيرا، هذا النظام جزاك الله خيرا سمعتز، هذا النظام لا يخطئ أبدا، احتمال الخطأ في النظام ده صفر، ما أقولكش 1% 2%، لا، احتمال الخطأ في الجسد الإنساني في الفسيولوجيا دي في وظائف الأعضاء احتماله إيه؟ صفر. لا يعني 1% 0.5% عن الموت. طيب ندخل تاني على هرمون تاني طالع برضو من الغدة العجيبة دي اللي هي الكظرية أو الجركلوية. انتوا عارفين شكلها، عرضناها كتير قبل كده، اللي هي كليتين وفوقهم عمتين كده، هم دول العمتين يمين وشمال، وكل عمة فيها قشر ولب زي البطيخة، فيها قشرة خضرة وجواها الحتة الحمراء دي. فاحنا دلوقتي مع هرمون تاني مش عايز اقول اسمه عشان انا مش 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 شغوف بالاسماء او في عالم الطب لانها ممكن تشتت الذهن. هو هرمون اسمه الالدوستيرون، انما هو الالدوستيرون ده عجيب جدا في انه هو بيحافظ على حاجتين مهمين جدا جدا في جسمك وانت ما انتش عارف، وطريقه عمله برضه في غايه الاعجاز والابهار وانت ما انتش عارف ولا حاسس ولا شاعر بقدره الله عز وجل وبنعمه الله عليك. وإنك إن ظللت العمر كله ساجدا واضعا جبهتك على الأرض لا ترفعها، وإن ظللت العمر كله قائما بالليل لا تفطر ولا ترقد، تصوم النهار فلا تفطر، فلن تؤدي شكر نعمة واحدة من هذه النعم. لا يمكن. فذلك أنا بطلعها ليه من بطون الكتب، أنا بطلع عشان أتذكر ربنا. ما هو كتب الطب طفحة بالكلام ده، يعني كتب الطب من سنة من إعدادي لغاية سنة ستة في كلية الطب ما هي طفحة بالمعلومات دي، فيسيولوجيا وتشريح وعلم البيو كيمستري الكيمياء الحيوية، وبعدين البطنة والجراحة والأطفال والنساء والقصة دي كلها، كتب الطب والمجلدات الكبيرة طفحة بالكلام ده كله. لكن اللي ناقص العلم التجريبي ده بقى ان احنا نربطه بربنا سبحانه وتعالى. كل معلومة ما ينفعش في مؤتمر علمي كبير يقعد الأستاذ البروفيسير يقعد يتكلم بالساعة في عقار أو كده زي ما كنا الأسبوع اللي فات دون أن يذكر الله عز وجل. يعني ما ينفعش إن احنا نخلي العلم التجريبي مبتوت الصلة أو مقطوع الصلة بقضايا العقيدة. الأمة دي لا عز لها إلا بالعقيدة، ولا شرف لها إلا بالعقيدة، ولا خروج لها من أزمتها إلا بالعقيدة، باستشعار عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لما استشعر عظمة ربنا في هذا الخلق استشعر عظمة الله عز وجل في هذا الشرع. ما هو هو منزل الشرع جل وعلا في القرآن، هو هو خالق هذه المنظومة الهائلة في الجسم بهذه الدقة، بهذا الإبداع، بهذه العظمة، بهذا السمو، بهذا الإبهار الذي يجعل الإنسان يعني تكاد الدموع تنهمر من عينيه من عظمة الله عز وجل. هي هي العظمة والقدرة والإبداع والنظام اللي في شرع ربنا. وعلى فكرة الناس عايزين شرع ربنا، الناس يعني تجأر بالأصوات العالية مطالبة بتطبيق شرع الله عز وجل. الملايين عايزين شرع ربنا، ما فيش حجة، فيش حد مش عايز شرع ربنا. ده حتى اللي هم ضد الفكرة أو ضد المشروع لا يستطيعون أن ينطقوا بألسنتهم أنهم ضد شرع ربنا. تشوفت هتاف الجماهير في تونس في استقبال فضيلة الشيخ محمد حسان وهم يجأرون الشعب يريد تطبيق شرع الله، واهتز الجسد بقوة ويسمع هذا النداء. والله يعني ليه صمم الأذان عن سماع أصوات الجماهير؟ احنا عايزين الشرع، الشعب يريد تطبيق شرع الله. تعال اسأل هنا 92 مليون، اسأل 85 مليون، 85 بس باش ال 92 مليون، تجد تحرقا بالقاف وشوقا إلى تطبيق شرع الله عز وجل. دي حقيقة، الناس يريدون الخروج من الأزمة، وإحنا يعني منتظرين أزمات إيه أكتر من اللي إحنا فيه. أزمة في كل حاجة، منتظرين أي أزمات أكثر من التي يعاني منها الناس. طيب نرجع لربنا، مش على سبيل التجربة إن هذه الكلمة خطأ، ولكن على سبيل اليقين الجازم بأن المخرج وأن الحل وأن الخروج من التيه والخروج من الأزمة في تطبيق شرع الله عز وجل وفي تطبيق منهج الله عز وجل اللي فيه من السمو والعظمة والدقة والإبداع والإبهار ما في هذه المعلومات الطبية التي أقولها لحضراتكم الآن. وده الهدف، وده الهدف من هذا البرنامج، إن احنا نفكر الناس بربنا سبحانه وتعالى، نذكر الناس بالله عز وجل، نذكر الناس بعظمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إطلاقا. ده قوانين إلهية صارمة، وأن البركات مرهونة بالتقوى والعمل الصالح. طبعا البركات ممكن بعض الناس يتهكم على الدرواشة بتاعة المشايخ لما يقولوا بركات، ولكنها حقيقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات بصيغة العموم وبصيغة التنكير التي تفيد العموم، وبركات تفيد أن يذهب العقل كل مذهب، بركات في الصحة، بركات في المال، بركات في العيال، بركات في العمر، بركات في الوقت، بركات في الزروع، بركات في الثمار، بركات في السولار، بركات في الدولار، بركات في كل حاجة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طب ينفع تنزل البركات على قوم لا يطبقون شرع الله ويقولوا مش نافع الوقت أو نستنى شوية أو هذا التلكؤ العجيب؟ جرام واحد من هرمون الالديستيرون لما تجيب 10 مليون بني آدم تطلع منهم جرام واحد من هذا الهرمون. شفت العظمة؟ وده الجرام واحد من هذا الهرمون في 10 مليون، في 10 مليون إنسان طالع من غدة من 5 ل6 جرام اللي هي الغدة الكظرية. عشان تطلع جرام واحد من الهرمون ده تجيب 10 مليون بني آدم تطلع منهم جرام واحد. شفت الصغر والدقة؟ طبعا التوازنات دي اللي في الجسم، الإنسان ما هو يحيى حياته اليومية لا يشعر بهذه التوازنات اللي في جسمه، ما هو ما بيحققش التوازن إلا خلق الله وإلا شرع الله. لا يحقق التوازن إلا خلق الله وإلا شرع الله. كل خلق، كل إبداع، كل تشريع يعني يصادم تشريع الله عز وجل فيه خلل، مفيش كلام. أي منهج بشري فيه خلل. شوف الاقتصاد العالمي لما انهار من كام سنة كده ورجعوا قالوا إن الاقتصاد الإسلامي هو الحل، الله، وإحنا لسه رايحين نتعامل بالربا تاني؟ إن هذا لشيء عجاب. ففي توازنات، من التوازنات ديت ضغط الدم اللي جوك، يعني ضغط الدم، أنت عارف يعني ضغط الدم؟ اللي لو علا قوي قوي يعمل لزف المخ، ولو وطى قوي قوي يعمل شك ويموت، مش كده؟ ما هو ده ضغط الدم. امال الضبطه دي جايه منين؟ ما من الهرمون ده، هو المسخر من قبل الخالق جل وعلا عشان يحفظ التوازن اللي في جسمك ده، اللي هو ضغط الدم، بدون ادويه وبدون عقاقير وبدون وبدون وبدون. ضغط الدم في اجهزه مكلفه باحداث هذا التوازن بشكل مستمر، ومن اهم هذه الاجهزه اللي زي ما قلت الغده الجاركرويه او الكظريه او الادرينالية، او اللي تقوم بإفراز هرمون بيسموه الألدوستيرون. خلصنا من أدرينالين مؤقتا ودخلنا في الألدوستيرون. هو طبعا بيحافظ على حاجتين في غاية الأهمية في جسمك، ضغط الدم، ومضخة في الدم اسمها الصوديوم بوتاسيوم بومب، أو المضخة دي مضخة عجيبة جدا، لو دخلنا في العالم الوقت هتحس بالإبهار. ولابد أن ينطق لسانك إذا صلح قلبك بسبحان الله، إذا صلح قلبك تقول سبحان الله على طول، اللي هو اللي حاجة اسمها مضخة الصوديوم بوتاسيوم، لأن المضخة دي هي اللي بتعمل حاجة اسمها توازن الحامض القاعدي في الجسم، لو دخلنا فيه إن شاء الله بإذن الله، يعني لو كان في العمر بقية أو في الحلقة هتحس بإبهار، لأن هو الخطأ فيه في حدود النص يودي بحياتك، أكتر من نص يودي اللي هو البي إتش. طبعا الأطباء والطلبة الطب عارفين هذا الكلام جيدا، بس هنوضحه بتبسيط شديد جدا. هرمون الألدوستيرون قلنا عشان يطلع منه جرام ألدوستيرون يبقى تجيب 10 مليون بني آدم تطلع منهم جرام واحد. ده دليل على إيه؟ على الدقة أو كمية الألدوستيرون. جزاك الله خير يا أستاذ معتز. كمية الألدوستيرون اقرا معايا، في الدم تبلغ جزء من 10 ملايين جزء من الجرام. سبح الله، ده اللي بيظبط ضبط ضغط الدم عندك، اللي جزء من 10 ملايين جزء من الجرام ده. طيب اللي بعدها على طول بقى، طن من الغدة الكظرية، طن الغدة الكظرية اللي 5-6 جرام دي، لو عملت منها طن فهذا الطن يمكن ان يفرز 10 ملي جرام بس من هرمون الألدوستيرون. ايه رأيك لو جبت طن، جبت الغدة الكظرية قد ايه؟ 5-6 جرام. طب هات منها طن كده، تطلع من الطن ده 10 ملي جرام هرمون الألدوستيرون. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني دقة متناهية. فاذا جزاك الله خير، اذا خزننا إفرازات الغدة الكظرية لعشرة ملايين إنسان نحصل على جرام واحد زي ما قلت، فطبعا ده مصداق لقول الحق تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن أي تغيير في نسبة هرمون الألدوستيرون ده يؤدي إلى الموت، مفيش كلام، يعني مفيش احتمال. الخطأ هنا في الجسم الإنساني، في الجسم البشري، الخطأ فيه احتماله صفر زي ما قلت، صفر، مش 0.5% ولا 1%، فيش احتمالات لدي خالص. نيجي صورة هيت عشان نوضح، لو تم تجميع كل هرمون الألدوستيرون الموجود في أجسام 10 مليون إنسان لتم الحصول فقط، في عندك صورة اللي هي فيها البشر دي، ما يقارب جرام واحد، على الرغم من هذه الكميات ضئيلة إلا أنه يؤدي مهاما حياتية خطير. عندك صورة فيها بشر كتير قوي، 10 مليون. المهم هرمون هي دي الصورة دي هيت 10 مليون تطلع منهم جرام الستيرول. ده يعني كل دي قياسات اللي هي أسرار الأرقام اللي احنا دايما شغوفين بها. جزاك الله خير جزاك الله خير. فالألدوستيرون ده بيعمل هدفين مهمين. أولا زيادة تركيز حاجة اسمها أيون الصوديوم الموجب. شغلش بالك بالأسماء لأن هو ده يعني أيام كنا بنذاكر كانت الأسماء دي كتير قوي قوي فكنا يعني بنتلخبط في الأسماء والأرقام. إنما احنا هنا في مجال إعلام يقرب الناس للخالق جل وعلا فعايزين على قدر الإمكان نركز الضوء على عظيم وإبداع خلق الله عز وجل. تاني مهمة للأدوستيرون هو إيه بيعمل ضبط لضغط الدم ضبط مش رفع. هذان الهدفان متلازمان. طب إيه العلاقة بين الصوديوم وبين ارتفاع ضغط الدم؟ إذا حدث أن ارتفع تركيز الأيون الصوديوم في الدم فنسبة الدم تزداد في فنسبة الماء بتزداد. يعني لما يرتفع الصوديوم يتبعه على طول زيادة في المية يتبعه زيادة ضغط الدم. طيب بيحصل الكلام ده ازاي؟ عشان تعرف الهرمون ماشي قلنا سائل لا مخ له ولا عين ولا أذن ولا شعور ولا إحساس بس عارف هو يعمل إيه. وهو لما يكون موجود في الغدة الكظرية اللي هي الجار كلوية وبعدين يصدر أمره للقنوات الشعرية في الكلى يقول له طلع هرمون مثلا اسمه الرينين. طب إيه علاقة الغدة الكظرية بالكلى وهي ما دي حاجة ودي حاجة؟ إنما هو بيصدر بيبعت إشارات لاسلكية عاجلة ها للقنوات الشعرية الموجودة في الكلى عشان تطلع هرمون معين. هذا الهرمون يسبب ارتفاع نسبة الصوديوم عن طريقه يؤدي إلى رفع نسبة الماء في الدم. طيب عند انخفاض تركيز الصوديوم في الدم طبعا الصوديوم والبوتاسيوم اللي هو البوتاسيوم 5 والصوديوم 128 دي تركيزات موجودة في المعامل اللي هي الأرقام اللي انت بتقراها في التحاليل الطبية دي أرقام ثابتة أرقام بتحقق توازنات عجيبة في الجسم. رفع الصوديوم هي ايه اللي يحصل؟ انخفض الصوديوم بقى يحصل الدوستيرون بيعمل ايه؟ فيجي يبعت اشارات للخلايا الشعرية الموجودة في القنوات الكلوية فتعمل ايه الخلايا ديت والبول نازل تقوم تلتقط ايونات الصوديوم ونازل عشان ترفع نسبة الصوديوم. هو لما ينخفض نسبة الصوديوم يقوم الالدوستيرون يؤمر الكلى يقول لها خلي بالك طلع لنا شويه صوديوم من البول اللي نازل ده. قال لا سبحان الله يعني الأدوستيرون اللي هو الهرمون ده يوم قايل للكلى والبول نازل ايه التقط شويه صوديوم كده تقول له حاضر وتبتدي تطلع الصوديوم بطريقه عجيبه جدا عن طريق الغشاء بتاع الخلايا اللي هو اللي فيه حاجه اسمها نفاذيه اختياريه. يعني ايه الغشاء بتاع الخلايا؟ كل ما ندخل في قصة ندخل في قصة تانية. الغشاء ده له عقل برضه عارف الصوديوم يدخل ازاي والبوتاسيوم يطلع ازاي ولو اختل العمل في الغشاء ده تبقى مصيبة. فيبقى الكلى تعمل ايه؟ تبتدي تلتقط الصوديوم الموجود في البول المرشح. ما البول ده ايه اللي مليان سموم طبعا الكلى موضوع كبير خلاص كده. وبعدين يدخل الصوديوم للخلايا وبعدين للدم يرتفع نسبة الصوديوم في الدم. أقولها تاني القصة دي الصوديوم يقل يوم الهرمون عارف الهرمون اللي هو الغدة الكظرية تعرف إن الصوديوم قل تعمل إيه؟ تقوم بعت للكلى تقول لها يا كلى والبول نازل ما تنزلوش بالصوديوم بتاعه هات لنا شوية صوديوم دخليه الدم تاني. أنت عارف حاجة عن القصة دي؟ ما تعرفش إنما هذه التوازنات تعمل في جسدك بسر اسم الله القيوم اللي هو قيوم على كل خلية ونسيج وجهاز وعضو في كل لحظة. فيدخل الصوديوم يدخل وراه المية على طول. بهذه الوسيلة يتم الحفاظ على التوازن الأيوني. حاجة اسمها التوازن الأيوني ده موضوع كبير أو بقى موضوع خطير جدا. يعني عارف الدكاترة يعرفوا والأطباء يعرفوا ان مساله حاجه اقولها بالانجليزي بقى الكترولايت امبالانس يعني الخلل الايوني في الجسم ده بيموت على طول. الخلل الايوني في الجسم هو ده اللي بيموت في الغيوات الكبيره عيان في غيبوبة كبد، في غيبوبة سكر، كل مهمة الطبيب في هذه الغيبوبات انه يحافظ على التوازن الايوني ده. لو اختل كل سنة طيب، في لحظة العيان بايه بينت، مش في لحظة يعني، لا يعني على طول بتحس ان النهاية قربت. لو حصل فيه خلل ايوني، احفظ الكلمة دي، لان الخلل الايوني ده لو بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والقصة دي كلها، الخلل الايوني ده يعني بيحصل بعد مرحلة كبيرة جدا من التوازن الايوني. التوازن الايوني الى صوديوم وبوتاسيوم و فاذا حصل هذا الخلل الايوني بيهدد حياة المريض، وبعدين يتم الحفاظ على ضغط الدم ثابتا عن طريق زيارة نسبة الايه المي. احنا بنقول عشان ننهي الحلقة بقى تقريبا يعني الحلقة اوشكت، ان لما الهرمون ده اللي طالع من الغدة الكظرية دي، الهرمون اللي جمعت جرام من 10 مليون بني ادم، الغدة الكظرية اللي وزنها 5 ل6 جرام، بيحس ازاي ان الصوديوم قل في الدم؟ فكرتش؟ اول ما الصوديوم يقل يشعر الهرمون ده، يقوم باعت للكلى ويقول لها تاني، بقول تاني، التقط شوية صوديوم من البول اللي نازل. اول ما الصوديوم يدخل في الخلية وبعدين في الدم ويتبعه الايه المية، فيحافظ على نسبة الصوديوم في الدم. مين اللي عرفه وعرف ازاي؟ اللي اعجب من كده الغشاء بتاع الخلية الكلوية دي، اللي دخل الصوديوم بقدر، يعني دخل الصوديوم بمقدار مش اي كلام، ويطلع البوتاسيوم، يدخل الصوديوم ويطلع البوتاسيوم. افتكر الجملة ديت، لان ديت بداية الحلقة الجاية ان شاء الله، ان عقل هذا الغشاء البلازمي ده عقل ادراك، بوابات عارفة اللي تدخله واللي ما تدخلوش. الصوديوم يخرج والبوتاسيوم يدخل، البوتاسيوم يدخل، يعني تعرف كويس قوي مصلحة الجسم فين وتعمله. مين دي؟ ده الغشاء البلازمي بتاع الخلية. عند هنا بقى نقف عشان القصة مثيرة جدا، ان مين اللي عمل العقل الكلي في الغشاء البلازمي اللي هو بتاع الخلية؟ هذا خلق الله اهو، هو عبارة عن انواع عديدة من البوابات تسمح بعبور ما ترغب فيه وتمنع عبور ما لا ترغب فيه. هو ده الشريحة اللي هنبتدي بها الحلقة القادمة ان شاء الله عز وجل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.